وقلنا في الدرس السابق أنه أورد عدة إشكالات على الاستدلال بهذه الصحيحة. أشرنا في الدرس السابق إلى إشكالين دلاليين بالإضافة إلى الإشكال الثاني. أما الآن فنشير إلى إشكال آخر في الدلالة، فنقول قد يستشكل مستشكل فيقول إن الإمام سلام الله عليه في هذه الصحيحة حكم بعدم إعادة الصلاة، ولما سأله زرارة عن ذلك علله بقوله لأنك كنت على يقين وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. ولكننا إذا دققنا في هذه الفقرة، للفقرة الثالثة في الرواية، لوجدنا أن التعليل غير منسجم مع الحكم ولا ترابط بينهما. لماذا؟ وذلك لأن الإمام سلام الله عليه علل الحكم بعدم الإعادة بقوله ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وهذا معناه أن الإعادة تعتبر نقضا لليقين بالشك. عدم الإعادة علل بأنه ليس ينبغي أن تنقض اليقين. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم من هذه العبارة أن الإعادة ستؤدي إلى نقض اليقين بالشك، مع أن الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك، وإنما هي نقض لليقين باليقين. لماذا؟ وذلك لأن هذا المكلف بعد أن انتهى من صلاته ووجد النجاسة على ثوبه صار لديه يقين بارتفاع الطهارة، فيقينه السابق بالطهارة انتقض بيقينه اللاحق بارتفاع الطهارة ووجود النجاسة، وهذا ليس نقضا لليقين بالشك، وإنما هو نقض لليقين باليقين. فكيف علل الإمام سلام الله عليه الحكم بعدم الإعادة بأن الإعادة نقض لليقين بالشك؟ لا، الإعادة معناها نقض لليقين باليقين. نعم، يوجد حكم آخر يمكن أن يعلل بعدم جواز نقض اليقين بالشك، وذلك الحكم هو جواز الدخول في الصلاة، فإن المكلف لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا إذا كان على طهارة. فنقول في الساعة العاشرة كان لديه يقين بطهارة ثوبه، ثم في الساعة الحادية عشرة حصل لديه شك في إصابة النجاسة لثوبه، واستمر هذا الشك إلى حين وقت الصلاة، أذن لصلاة الظهر وهو بعد شنو شاك، فحصل لم يجد لكنه بقي شاك. زين، هل يجوز له الدخول إلى الصلاة مع عدم إحرازه للطهارة؟ الجواب كلا، لا يجوز له. فماذا يفعل؟ يقول أنا في العاشرة كنت على يقين من الطهارة، الآن قبل أن أدخل إلى الصلاة لدي شك، فأستصحب بقاء شنو الطهارة، واستصحاب الطهارة قبيل الصلاة شي يفيدنا؟ نتيجته جواز الدخول في الصلاة، فيجوز له الدخول في الصلاة. لماذا؟ استصحابا للطهارة المتيقنة السابقة. وإلا لو لم يرد العمل بيقينه وإنما عمل بشكه، قال أنا شاك بالطهارة كيف أدخل إلى الصلاة، ولم يدخل إلى الصلاة، فهذا نقض لليقين بالشك، نقض لليقين بالشك. فالرواية تقول ليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك، فيطبق هذه القاعدة قبيل الصلاة لكي يثبت جواز الدخول إلى الصلاة، لأن عدم الدخول في الصلاة معناه أن المكلف عمل بشكه، ونتيجة ذلك أنه نقض يقينه بشكه. والإمام يقول لا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن تترك اليقين وتعمل بالشك، لكن هذا بلحاظ من؟ بلحاظ جواز الدخول في الصلاة، يعني بلحاظ فترة ما قبل الصلاة، وهذا ليس منظورا للرواية. الرواية ما قاعد تتكلم عن جواز الدخول في الصلاة أو عدم جوازه، لا، وإنما الرواية تتكلم عن لزوم الإعادة أو عدم لزوم الإعادة بعد الصلاة، مو قبل الصلاة، بعد الصلاة. بعد الصلاة إذا اكتشف النجاسة عيانا ويقينا تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ يعني بعد الصلاة وجد النجاسة وتيقن أن هذه النجاسة هي النجاسة التي كانت قبل الصلاة، أي أن صلاته وقعت في النجاسة يقينا، فإذا حكمنا بالإعادة هذا شنو معنى؟ هذا معنى أننا عملنا بيقيننا بالنجاسة ويقيننا بأن الصلاة وقعت في النجاسة. وهذا نقض لليقين بالطهارة، نقضه بمن؟ باليقين بالنجاسة. فهو نقض لليقين باليقين وليس نقضا لليقين بالشك. فكيف علله الإمام بقوله ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك؟ فالتعليل لا ينسجم مع الحكم بعدم لزوم الحكم. هكذا أشكل. نقرأ إشكال إشكال وده. ثم إنه أشكل على الرواية، طبعا المورد الأول في الرواية وهو الفقرة الثالثة، أشكل بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك في الطهارة. ليست نقضا لليقين بالشك، ليست نقضا لليقين بالطهارة. بالطهارة متعلق لليقين، متعلق بكلمة اليقين. ليس نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، يعني في الطهارة. وكلمة بالشك متعلقة بكلمة نقضا. ليست نقضا لليقين بالشك بل، يعني شنو بل؟ كنا نقدر بل الإعادة نقض لليقين بالطهارة. نقضه بمن؟ باليقين بارتفاعها. بعد أن وجدنا النجاسة صار عندنا يقين بارتفاعها، فهو نقض لليقين باليقين. فكيف، هذا هو الإشكال، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة في كلام الإمام، كيف يعلل هذا الحكم بأن الإعادة نقض لليقين بالشك، نقض اليقين بالشك، مع أنها نقض لليقين باليقين؟ نعم، إذا تردون نقض لليقين بالشك فهو بلحاظ حكم آخر اللي هو شنو؟ جواز الدخول في الصلاة. نعم، إنما يصح أن يعلل به بمن به؟ ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، يعلل به ماذا؟ جواز الدخول في الصلاة. أنا شاك أدخل في الصلاة أو لا يجوز لي الدخول؟ الإمام شو قال له؟ نعم يجوز. شنو العلة؟ لأنك على يقين بالطهارة والآن تشك ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. إذن التعليل منسجم مع جواز الدخول في الصلاة وليس منسجما مع وجوب الإعادة. ومورد الرواية هو شنو؟ مورد الرواية هو وجوب أو عدم وجوب الإعادة. فالتعليل لا ينسجم مع الحكم. الجواب، المصنف يقول ليس أمامنا طريق لدفع هذا الإشكال إلا طريقة واحدة، وهي أن نقول إن الشرط على نوعين: شرط واقعي وشرط ظاهري. أي إن الطهارة الخبثية لطهارة الثوب، مورد الرواية، اشتراط الطهارة الخبثية في الصلاة، إما أن يكون بمعنى اشتراط الطهارة الواقعية وفي نفس الأمر المعلومة لله سبحانه وتعالى التي قد نغفل عنها. يعني شرط الصلاة، ما هو شرط الصلاة؟ أن يكون الثوب طاهرا حقيقة وواقعا وفي نفس الأمر أو لا. المراد من اشتراط الطهارة هو الطهارة الظاهرية، أي الطهارة التي تثبت للمكلف ظاهرا ولو بأمارة أو بينة أو أصل عملي أو قاعدة الطهارة. المهم أن المكلف يحرز طهارة ظاهرية سواء كانت مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع، كالطهارة الاستصحابية. أنا حينما أشك كان عندي يقين سابق بطهارة الثوب، ثم شككت في طهارته فأستصحب طهارته. يعني شنو أستصحب طهارته؟ أحكم بأن هذا الثوب طاهر ظاهرا سواء كان في الواقع نجسا أو لم يكن شنو، لأن الاستصحاب دائما مطابق للواقع أو مرات يخالف الواقع. يخالف، أنا أستصحب الطهارة لكن في الواقع شنو؟ أو مثلا أشك ابتداء في طهارة الماء، الماء طاهر أو نجس، فأجري قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس فأحكم بأنه طاهر، لكن قد يكون في الواقع نجس. فليس دائما الطهارة الظاهرية تطابق الطهارة الواقع، قد تصيبها وقد تخالفها. حينئذ نقول إن كان المراد هو المعنى الأول، يعني شنو المعنى الأول؟ الطهارة الواقعية، فكلام المستشكل صحيح لأنه تبين أن الصلاة قد وقعت في ثوب النجس، لأننا بعد الصلاة اكتشفنا النجاسة وعلمنا أنها تلك النجاسة التي كنا نبحث عنها قبل الصلاة، هي نفسها التي كانت قبل الصلاة. يعني الصلاة قطعا وقعت في ثوب نجس ولم تقع في ثوب طاهر واقعا. فإذا كان شرط الصلاة الطهارة الواقعية فهذا الشرط متحقق أو ليس متحققا؟ ليس متحققا، ولذلك تجب الإعادة، ووجوب الإعادة سيكون نقضا لليقين باليقين، لأننا تيقنا أن الصلاة وقعت في النجاسة، فنقضنا اليقين بالطهارة، نقضناه باليقين بالنجاسة واقعا، فتجب إعادة الصلاة. فالإشكال وارد إذا كان المراد الطهارة الواقعية، أما إذا كان المراد من الشرط هو الطهارة العلمية الظاهرية، فنقول إن المكلف حينما دخل إلى الصلاة كان لديه علم بالطهارة أو ليس لديه علم؟ لديه علم. من أين جاء به؟ من الاستصحاب. كان لديه يقين بالطهارة في الساعة العاشرة، ثم حينما أراد الدخول في الصلاة لديه شك فاستصحب الطهارة، واستصحابه للطهارة معناه ثبوت الطهارة الظاهرية ببركة الاستصحاب، ونتيجة ذلك أن الصلاة وقعت في طهارة ظاهرية أحرزناها بالاستصحاب. فإذا كان شرط الصلاة هي الطهارة الظاهرية فهذا الشرط متحقق أو غير متحقق؟ متحقق، هو أجرى الاستصحاب واستنتج طهارة ظاهرية فصلى وهو محرز للطهارة الظاهرية. فشرط الصلاة وهو الطهارة الظاهرية متحقق فصلاته صحيح. فإذا حكمنا عليه بعد ذلك، بعد أن وجدنا النجاسة بعد الصلاة، إذا حكمنا عليه بالإعادة، هذا شنو معنى؟ هذا معنى عدم اعترافنا بالاستصحاب الذي اعتمد عليه وأثبت به الطهارة الظاهرية. إذا قلنا له عيد صلاته، يعني شو نقول؟ نقول له استصحابك هذا شنو؟ ما إلى قيمة. وهذا يعني أننا قدمنا الشك الذي حصل قبل الصلاة، قدمناه على يقينه السابق، فيكون نقضا لليقين بالشك. فالحكم بلزوم الإعادة بناء على أن الشرط هو الطهارة الظاهرية، الحكم بلزوم الإعادة نتيجته نقض لليقين بالشك لعدم الاعتبار بالاستصحاب. فالإمام يقول لا، اجري الاستصحاب وصلاتك صحيحة ولا تجب عليك الإعادة، لأنه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن إن كان الشرط هو الطهارة الواقعية فالإشكال وارد، يكون نقضا لليقين باليقين. أما إذا كان الشرط هو الطهارة الظاهرية المستفادة من الاستصحاب فالحكم بالإعادة يكون نقضا لليقين بالشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك، لذلك نحكم بعدم الإعادة. فالتعليل منسجم مع الحكم. قال ولا يكاد يمكن التخصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة، أي حين الالتفات إلى الطهارة، خليها بين قوسين، هذا قيد احترازي، لأن المصنف يرى أن المكلف إذا كان غافلا عن الطهارة فالطهارة ليست شرطا في حقه. إذا كان غافلا عن الطهارة فالطهارة أصلا ليست شرطا، فإذا صلى غافلا فصلاته صحيحة بلا إشكال. بعد ما يجي شرط واقعي لو شرط أصلا ليس شرطا. متى تكون الطهارة شرطا؟ حين الالتفات. زين، فإذا كان ملتفتا فالطهارة شرط. فيأتي هنا السؤال، يأتي أنها شرط بوجودها الواقعي لو بوجودها العلمي الظاهري؟ احنا نقول بوجودها الظاهري. قال إن الشرط في الصلاة، يعني الطهارة المشترطة في الصلاة، فعلا يعني الآن حين الالتفات إلى الطهارة المشترط، ما هو على المكلف؟ يقول هو إحرازها. يعني الشرط ليس هو الطهارة، وإنما الشرط هو إحراز الطهارة. يعني شنو إحراز الطهارة؟ سواء أحرزتها بأمارة أو أصلا عمليا أو قاعدة أو غير ذلك. يعني الشرط ليس الطهارة الواقعية، وإنما الشرط هو الطهارة العلمية، الطهارة المعلومة، الطهارة المحرزة، وليس عين الطهارة، هو إحراز الطهارة. طبعا كلامنا كله عن الطهارة الخبثية مو الطهارة الحدثية، لأن الطهارة الحدثية مشروطة بوجودها الواقعي. الآن قاعد نتكلم عن طهارة الثوب من الخبث، هو إحراز الطهارة ولو بأصل كالاستصحاب أو قاعدة كقاعدة الطهارة. الشرط هو إحراز الطهارة، وإن انكشف بعد ذلك مخالفتها للواقع. احنا ما لنا علاقة بالواقع، المهم ما أثبتناه ظاهرا. لذلك يقول إن الشرط هو إحراز الطهارة لا نفسها. يعني شنو لا نفسها؟ يعني لا الطهارة بوجودها الواقعي. إيه، لا الطهارة بما هي طهارة بوجودها الواقعي، بحيث لو انكشف الخلاف وجبت. لا الطهارة يعني الطهارة المحرز، ولو أحرزتها بأصل عمل حتى لو تبين الخلاف بعد ذلك فصلاتك صحيحة. النتيجة، نتيجة ذلك، إذا كان الشرط هو إحراز الطهارة وليس الطهارة بوجودها الواقعي، فتكون قضية، يعني مقتضى، فيكون مقتضى استصحاب الطهارة حال الصلاة، لأن المكلف متى أجرى الاستصحاب؟ قبيل الصلاة، قبيل الصلاة، فأثبت له طهارة ظاهرية استمرت معه إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة، فالصلاة وقعت ببركة الاستصحاب في طهارة ظاهرية، وإن تبين واقعا أن الصلاة وقعت في نجاسة، لأنه تبين أن الثوب، فالطهارة الواقعية غير متحققة أثناء الصلاة، لكن الطهارة الظاهرية أحرزناها بالاستصحاب فوقعت الصلاة في طهارة ظاهرية، فيكون مقتضى استصحاب الطهارة حال الصلاة. ما هو مقتضاه؟ عدم، أي عدم خبر تكون، عدم إعادة الصلاة. مقتضى ذلك عدم إعادة الصلاة ولو انكشف وقوع الصلاة في النجاسة واقعا بعدها. أي بعدها قيد للانكشاف، يعني انكشف بعد الصلاة وقوع الصلاة في النجاسة، مع ذلك لا تجب الإعادة. لماذا؟ لأن شرط الصلاة هو الطهارة الظاهرية، إحراز الطهارة، وهذا الشرط كان متحققا حين الصلاة. ما هو الذي حققه لنا؟ الاستصحاب. فلو أردنا الحكم بوجوب الإعادة، هذا شنو معنى؟ هذا معناه أننا لا نعترف بالاستصحاب ونقضنا اليقين بالشك. لذلك يقول كما أن إعادة الصلاة بعد الكشف عن وجود النجاة بعد الانتهاء من الصلاة إعادتها تكشف. إذا قلنا يعيد صلاته هذا يكشف عن جواز النقض، نقض من؟ نقض اليقين بالطهارة بالشك، يعني يعمل بشكه ولا يستصحب الطهارة السابقة، تكشف عن جواز النقض والواو التفسيرية وعدم حجية الاستصحاب حالها، حال من؟ إذا قلنا بعد الصلاة تجب الإعادة هذا يعني أن الاستصحاب الذي جرى حال الصلاة ليس بحجة، وهذا معناه نقض لليقين بالشك. لذلك الإمام شنو قال؟ قال لا تعيد، لأنك لو أعدت لكان يعني نقضا لليقين بالشك، وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. فشوف التعليل منسجم وصحيح ولا إشكال فيه، كما لا يخفى فتأمل جيدا. لا ما أشكروا على الاستصحاب، المستشكل يقول إعادة الصلاة نقض لليقين باليقين وليس نقض لليقين بشيء. نقول له هذا إن أريد من الطهارة الطهارة الواقعية، فصار عندنا يقين بأن الطهارة الواقعية مرتفعة أثناء الصلاة، فيقيننا السابق بالطهارة ارتفع بيقيننا بالنجاسة بعد ذلك، فهو نقض لليقين باليقين، فكلامكم صحيح. أما إذا أريد من اشتراط الصلاة بالطهارة اشتراط الطهارة الظاهرية، ألا هذا شيء ثاني، ما لنا علاقة ما هو الصحيح. نقول أما إذا، مو كلامي دقيق أنا، إذا أما إذا أريد من الطهارة هي الطهارة الظاهرية، فالطهارة الظاهرية ثابتة أثناء الصلاة بالاستصحاب، عند يقين سابق وشك لاحق يستصحب الطهارة، فإذا حكمنا عليه بلزوم الإعادة هذا يعني أن الاستصحاب لا قيمة له، وإذا كان الاستصحاب أثناء الصلاة لا قيمة له هذا معناه أن المكلف الشاك أثناء الصلاة لم يعترف بيقينه السابق فنقض يقينه السابق بالشك، فالإمام يقول لا لا تنقض يقينك بالشك، يكون منسجم مع التعليل، فالمنسجم مع التعليل هو الحمل على الطهارة الظاهرية فيعتبر دليلا على إرادة الطهارة الظاهرية، فالإشكال ليس واردا فتأمل. هذا خارج عن محل كلامنا يا شيخ، الآن ما نتكلم إحنا أنه ما هو الدليل على أن الطهارة المشترطة هنا هي الظاهرية وليست الواقعية، إحنا نريد نجاوب الإشكال، نقول إذا طهارة واقعية الإشكال وارد ما هو انسجام، لكن إذا طهارة ظاهرية فالكلام منسجم. أنت ضيف بالأخير، وبما أن كلام الإمام لابد أن يكون منسجما فلابد أن يفسر بالطهارة الظاهرة، لأن إذا حملناه على الطهارة الواقعية لا يكون منسجم. أما ما هي الأدلة الأخرى هذا بحث آخر بعد ما نتكلم عنه الآن. زين، إشكال آخر، إن كان شرط الصلاة هو إحراز الطهارة وليس الطهارة بنفسها، إذا كان الشرط في صحة الصلاة هو شنو؟ إحراز الطهارة كما قال المصنف، وليس الشرط هو نفس الطهارة، حينئذ يرد إشكال على المصنف، وهو يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذا واضح لأن الاستصحاب تعبد وتنزيل من قبل الشارع، فلا بد أن يكون بلحاظ ما هو داخل في دائرة اهتمام الشارع، والداخل في دائرة اهتمام الشارع بما هو شارع هو شنو؟ الحكم الشرعي أو الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي. إذا كان الأمر كذلك فنتيجته يا أيها المصنف عدم إمكان إجراء الاستصحاب في الطهارة، لأن الطهارة ليست حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. أما الأول فواضح، لأن طهارة ثوب زيد حكم شرعي لو قضية خارجية، طهارة ثوب زيد حكم خارجي، عفوا أمر خارجي وليس حكما شرعيا، فالطهارة ليست حكما شرعيا، مرادنا الطهارة الخبثية، الطهارة الخبثية وعدم إصابة الدم لثوب زيد أمر خارجي وليس حكما شرعيا. إذن هي ليست حكما شرعيا، أما عدم كونها موضوعا لحكم شرعي فلأنك قلت يا أيها المصنف إن موضوع الصلاة ليس هو الطهارة، وإنما موضوع الصلاة هو شرط الصلاة هو إحراز الطهارة، فالطهارة ليست حكما ولا موضوعا لحكم، ليس لها أثر أصلا، الطهارة الواقعية لا أثر لها، الأثر يترتب على إحراز الطهارة، فالطهارة لا هي حكم ولا موضوع يترتب عليه حكم، فكيف يجري استصحابها؟ لا يمكن إجراء الاستصحاب في نفس الطهارة. هذا إشكال شنو؟ على المسلم. أجاب عنه بجوابه. الجواب الأول، حينما نقول إن الطهارة ليست شرطا وإنما الشرط هو إحراز الطهارة، فهذا لا يعني أن الطهارة أجنبية عن الشرط تماما ولا دور لها، لا، وإنما غاية الأمر الشرط على نوعين، شرط فعلي وشرط اقتضائي وشأني. فالشرط الفعلي للصلاة هو إحراز الطهارة، أما نفس الطهارة فهي شرط اقتضائي شأني وإن لم يكن فعليا. ولذلك الشرط الفعلي وهو إحراز الطهارة إن طابق الواقع، الطهارة الواقعية تصير الطهارة الواقعية فعلية لأننا أحرزناه. أما إحرازنا للطهارة إذا لم يطابق الواقع فهذا يعني أن الواقع بقي في مرتبته الاقتضائية الشأنية ولم يصل إلى حد الفعلية. النتيجة إذن الطهارة بنفسها وإن لم تكن شرطا فعليا، لأن الشرط الفعلي هو إحراز الطهارة، لكنها في الواقع هي شرط اقتضائي وشأني، فيجوز استصحابها بهذا اللحاظ، فهي ليست أجنبية عن الشروط تماما، لا، هي شرط لكن في مرتبة الاقتضاء والإنشاء وليس في مرتبة الفعل. لماذا نقول بذلك؟ لماذا نقول بأن الطهارة لها مرتبتان، شرط اقتضائي شأني وشرط فعلي وهو إحراز الطهارة؟ من أين جئنا بذلك؟ بعبارة أخرى يا أيها المصنف، قبل قليل قلت إن الشرط هو إحراز الطهارة، الآن تقول إن الطهارة بنفسها شرط لكنه شرط واقعي اقتضائي، كيف تجمع بين هذين الكلامين؟ الجواب، يقول المصنف إن هذا الكلام هو مقتضى الجمع بين الأدلة لوجود نوعين من الأدلة. النوع الأول الأدلة الدالة على اشتراط الطهارة في الصلاة، كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، وهذا النوع من الأدلة يقتضي أن الصلاة لو وقعت بغير الطهور لوجبت الإعادة. النوع الثاني من الأدلة هو كهذه الصحيحة الثانية لزرارة التي حكمت بعدم الإعادة حتى مع انكشاف أن الصلاة وقعت في النجاسة وبلا طهور. فالمجموعة الأولى من الأدلة تقول إذا لم تقع في طهور تجب الإعادة، ومعناها أن الطهارة شرط بوجودها الواقعي، بينما المجموعة الثانية تقول لا تجب الإعادة ولو ثبت عدم الطهارة واقعا، ومقتضى المجموعة الثانية الاكتفاء بالطهارة الظاهرية، والمجموعة الثانية حاكمة على المجموعة الأولى من نوع الحكومة التوسيعية، لأن موضوع الحكم في المجموعة الأولى هو أن شرط الصلاة هو الطهارة الواقعية، أما بمجيء المجموعة الثانية وهي الحكم بعدم الإعادة ولو انكشف عدم الطهارة واقعا، فتقول لا، نوسع الموضوع، الموضوع بدل أن يكون مختص بالطهارة الواقعية نوسع، نقول الطهارة الواقعية أو الظاهرية، وهذا نوع من الحكومة التوسيعية. ولذلك نقول بكفاية الطهارة الظاهرية، فتصير الطهارة الواقعية شرطا اقتضائيا بمقتضى المجموعة الأولى من الأدلة، ويكون إحراز الطهارة شرطا بمقتضى المجموعة الثانية أو الجمع بين الأدلة. هذا كله الجواب الأول. الجواب الثاني: لا يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا للحكم الشرعي مباشرة، بل يكفي في المستصحب أن يكون شرطا للشرط وقيدا للقيد. مثلا شرط الصلاة هو الوضوء، زين الوضوء ماذا يشترط فيه؟ طهارة الماء، فيمكن أن نستصحب طهارة الماء مع أن طهارة الماء ليس شرطا للصلاة، وإنما هو شرط المن شرط لصحة الوضوء الذي هو شرط للصلاة، فيمكن إجراء الاستصحاب في شرط الشرط. هنا كذلك الشرط هو إحراز، لكن إحراز ماذا؟ كلمة إحراز لمن أضيفت؟ إحراز الطهارة، فإحراز الطهارة الإحراز قيد بالطهارة وليس أي إحراز، فالطهارة صارت قيدا للإحراز الذي هو شرط للصلاة، فصارت شرطا للشرط، فيمكن إجراء الاستصحاب فيها. قال: لا يقال لا مجال حينئذ، يعني حين كون الشرط هو إحراز الطهارة وليس نفس الطهارة، لا مجال لاستصحاب الطهارة. لماذا؟ فإنه إذا لم تكن الطهارة شرطا لم تكن موضوعا لحكم، إذن هي ليست موضوعا، مع أنها من جهة أخرى ليست بحكم، فلا هي موضوع ولا هي حكم، فكيف يجري استصحابها؟ ولا محيصة، الواو حالية، والحال أنه لا محيصة في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، والطهارة لا حكم ولا موضوع لحكم. الجواب جوابان: الجواب الأول فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا، لأن الشرط الفعلي هو إحراز الطهارة، إلا أن الطهارة بنفسها غير منعزلة عن الشرطية رأسا وتماما، بل هي يعني طهارة الثوب شرط واقعي اقتضائي. وإذا سألت أنت تقول الشرط هو إحراز الطهارة، فكيف صارت الطهارة شرطا واقعيا؟ الجواب: هذا مقتضى الجمع بين أدلة. لذلك يقول: كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات التي تقول مثلا لا صلاة إلا بطهور، التي تعني اشتراط الطهارة الواقعية، وبين مثل هذا الخطاب، يا خطاب صحيح الزرارة التي تقول لا تجب الإعادة، التي معناها الاكتفاء بالطهارة الظاهرية، فجمعا بين الدليلين نقول الطهارة الواقعية شرط اقتضائي، أما الشرط الفعلي فهو إحراز الطهارة. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الثاني: مع كفاية، يعني يكفي في استصحاب الطهارة كونها كون من؟ كون الطهارة، مع كفاية كون الطهارة من قيود الشرط. يعني ايش راح تصير؟ شرط للشرط. الشرط هو إحراز الطهارة، زين إحراز الطهارة بمن مقيد؟ مضاف للطهارة. إحراز شنو؟ إحراز من؟ فالطهارة شرط للشرط، مع كفاية كون الطهارة من قيود الشرط، حيث إنه يعني الشرط، الشرط ما هو؟ حيث إنه الضمير للشأن، حيث إنه كان إحراز الطهارة بخصوصها، مو إحراز شيء آخر. إحراز من؟ إحراز الطهارة لا غيرها، إحراز الطهارة بخصوصها لا غيرها شرطا، شرطا خبر كان إحراز الطهارة شرطا، وإحراز الطهارة من قيوده الطهارة لأن مضاف ومضاف إليه، فالطهارة شرط للشرط، وإذا كانت شرطا للشرط جرى استصحابها تكون دخيلة في الموضوع.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.